بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الترجيع. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر في هذا الباب ما يتعلق بترجيع القرآن. الترجيع يعني ترديد الصوت في الحلق، وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه ابن مغفل وهو يقرأ وفي ضمن قراءته حرف الألف بعدها مد، ولا ريب أن المقصود بهذا ليس ما قد يفعله بعضهم من هذه النغمات الباطلة التي أحالوا بها القراءة إلى شبه الأغاني، ولكن المقصود بها نوع من ترجيع الصوت على النحو المذكور. وبعض أهل العلم يقول إن هذا الصوت صدر بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على الناقة، من طبيعة الذي يكون على الناقة إذا تحركت وكان يتكلم أن يتأثر هذا، أن يتأثر صوته بحركة الناقة، لأنها حين تتقدم به هكذا ثم ترجع هكذا يكون في ذلك ما يؤثر في صوته. لكن الذي يظهر أن هذا الترجيع يختلف عن هذا الأمر العارض، ولكن لا ينبغي أن يفهم أن ما قد يفعله بعضهم من المبالغات الشديدة في القراءة أنها هي الترجيع المذكور هنا. والذي يظهر أيضا أن الترجيع هذا قدر زائد على الترتيل، أنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يرتل ولا يرجع، مما يدل على أن الترتيل قدر زائد على الترجيع. حصل هذا منه عليه الصلاة والسلام لما كان عام الفتح، كان يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حسن الصوت بالقراءة. قال: حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال: حدثنا أبو يحيى الحماني قال: حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
حسن الصوت بالقراءة عطية من الله تعالى، وينبغي أن يحسن القارئ قراءته سواء كان إماما أو غير إمام، لأنه تقدم أن الله تعالى يسمع، أن الله تعالى ما أذن لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن يتغنى به، فينبغي أن يحرص، وألا تكون قراءة القرآن كأنها قراءة كلام معتاد، كأنه يقرأ خبرا أو يقرأ قصة معتادة، بل يحرص قارئ القرآن على أن يحسن صوته. والناس في هذا يتفاوتون، فمنهم من أعطاه الله عز وجل صوتا حسنا بمجرد أن يقرأ، كما كان أبو موسى رضي الله عنه، بمجرد أن يقرأ كان صوته غاية في الحسن، ولهذا استمع له النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من حسن قراءته وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وكان يتسمع له صلى الله عليه وسلم، واستمعت له أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من أعطي حسن الصوت، وهذه من نعمة الله عليه إذا أخلص لله عز وجل القصد وحرص على عدم التكلف وقرأ القراءة كما ينبغي دون خروج عن الحد السليم للقراءة، لأن ذلك مما يحرك القلوب بلا شك. القرآن حسن لا إشكال في حسنه وفي عظمته، لكن جاء في الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزين القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقرآن كله زين وخير، لكن إذا جاء بقراءة حسنة طيبة زاد في الزين، لهذا قال: زينوا القرآن بأصواتكم. قوله عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامر آل داود. المزمار آلة معروفة من آلات الأغاني، لكن لا يعني ذلك أن أبا موسى كان يغني، لكن من حسن، لأن هذه الأغاني تطرب تطرب لها الآذان، لكنها محرمة لما فيها من التحريم الشرعي وما فيها من الصد عن ذكر الله عز وجل. فإذا جاء الله بقارئ يحسن القراءة فإن الله يغني بهذه القراءة الحسنة وبما فيها من المعاني العظيمة عن أغاني المغنين وعن ما فيها من اللهو، بل يكون ذلك جامعا الخيرين، يكون فيه قراءة لكتاب الله الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا، ويكون أيضا بصوت حسن. والصوت الحسن كما قال الإمام أحمد رحمه الله في أبي موسى جربة، طبيعي صوته حسن. وهل يقلد بعض القراء بحيث يسعى إلى أن يقرأ كقراءة بعض القراء الذين قراءتهم حسنة؟ الذي يظهر أنه إذا لم يكن في تقليده له شيء من التكلف، لأن بعض القراء قد يكون حسن الصوت خلقة ويكون هذا الذي يريد أن يقلده ثخين الصوت يختلف عنه، فيحاول أن يقلده فيشتغل بما فيه مشقة على نفسه وبما فيه خروج عن الهدف الأسمى والأكبر، وهو أن يقرأ كلام الله عز وجل. كلام الله لو سمع من رجل كبير في سنه، لو سمع من أعجمي، لو سمع من صبي، لو سمع من رجل صوته ثخين، فهو عظيم في ذاته. فإذا أريد تحسينه فلا يتكلف من يريد أن يحسنه، بحيث ينشغل بالتقليد وبتحسين الصوت عن عظمة ما يقرأ، فيكلف نفسه ويشق على من خلفه بمبالغته الشديدة في تقليد فلان أو فلان، لكن إذا جاءت عرضا أو قريبة منها بدون تكلف فلعل الأمر في هذا إن شاء الله واسع. فتحسين القراءة الصوت بالقراءة لا شك أن ما ينبغي، وأن يجتهد المسلم في ذلك دون خروج إلى التكلف في مثل هذه الأمور، لأن الصوت الحسن لا شك أنه يزيد القرآن حسنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
نعم.
باب قول المقرئ للقارئ: حسبك. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
هذا حديث من مسعود بن مسعود رضي الله عنه بوب عليه هذين البابين: الباب الأول في من أحب أن يستمع القرآن من غيره. لا شك أن استماعك القرآن من غيرك يقتضي نوعا من استجماع الذهن وحضور القلب أكثر من القارئ نفسه، لأن القارئ يشتغل بالقراءة وبمخارجها، وإن كان ذلك لا ينفي أن يكون القارئ خاشع، لكن المستمع يستريح، ولا سيما إذا كانت القراءة حسنة فيتفكر بمجرد الاستماع. أما القارئ فكما تقدم يشتغل بأن يخرج القرآن من مخارجه، فهذا ربما أشغله بعض الشيء عن التدبر، وإن كان التدبر واقعا من الجميع، لكن المستمع قد وصل إليه الشيء بسهولة، قد وصلت إليه القراءة بسهولة، فيستطيع أن يتدبرها بعد توفيق الله من أولها إلى آخرها. ثم إن القارئ أيضا مما قد يشغله الحرص على ضبط القراءة بحيث لا يغلط أو ينسى شيئا من الآيات ونحو ذلك، أما المستمع فيستمع بلا كلفة. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أحب أن يستمع القرآن من غيره وهو ابن مسعود رضي الله عنه، فقال لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. فابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني القرآن أنزل عليك، فكأنه استغرب أن يقرأ، أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يقرأ القرآن وهو قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا الشاهد للباب. الباب الذي بعده قول المقرئ للقارئ حسبك، المقرئ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود إذا قرأ فقد قرأ قد أخذ القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس يقرأ معلما للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقرأه. ففي هذا الباب قول المقرئ للقارئ حسبك، أي أن القارئ إذا قرأ قدرا معينا فالمستمع له ممن هو مقرئ له قد يقول له قف يعني عند هذا الموضع. لما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء أتى إلى قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال عليه الصلاة والسلام حسبك الآن، يعني طلب منه أن يتوقف عن القراءة. التفت ابن مسعود لأنه فيما يبدو مشتغل بقراءته، قال فالتفت إليه فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني أنه بكى صلوات الله وسلامه عليه لما وصل ابن مسعود رضي الله عنه إلى هذه الآية بالنظر إلى عظمة ما دلت عليه من أن الأمة سيؤتى بها وسيؤتى بنبيها صلى الله عليه وسلم، وهو قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فاستحضر عليه الصلاة والسلام هذا الموقف العظيم وتذكر ما سيكون من شهادته، ولا شك أن شهادته عليه الصلاة والسلام على الأمة أمرها عظيم، لأنه بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، فمن فرط فإنه يتضرر إلا أن يرحم الله ضعفه، لأنه لا يمكن أن يقول ما بلغت ما بلغني. فلهذا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته، وكأنه صلى الله عليه وسلم استعظم الموقف، وأيضا لعله رحم أمته لأن شهادته صلى الله عليه وسلم عليهم لا شك سيتضرر بها أناس، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا شهد عليهم خير الشهود من بني آدم وأزكاهم صلى الله عليه وسلم، فإن عذرهم قد انقطع، فلأجل ذلك بكى صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في كم يقرأ القرآن، وقول الله تعالى
في كم
يقرأ القرآن.
نعم.
وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه.
هل هناك مدة محددة لقراءة القرآن؟ يقال لا تقل عن هذه المدة، أو هل يقال لا بد أن تقرأ في الصلاة مقدار كذا وكذا بعد الفاتحة؟ هذا مقتضى الباب وما فيه من النقول. أن يحدد حد يقال من لم يقرأ كذا وكذا من الآيات يأثم، هذا لا شك أنه يحتاج إلى دليل، لكن كما تقدم ينبغي بالمسلم أن لا يخلي يومه من قراءة القرآن، لا يمر عليك يوم ما قرأت القرآن، والأيام يعني الساعات طوال طويلة جدا، لا تستسهل هذه 24 ساعة مهما كنت في عمل. ثم إن قراءة القرآن لا تقتضي جهدا صعبا، قراءة القرآن لو بذلت بعض الدقائق اليسيرة التي تمضي في غير ما مصلحة في الدين أو في الدنيا لتمكنت أن تقرأ القرآن بسهولة. فما هنالك شخص يقول إني قد أشغلني شغلي بحيث لا أستطيع أن أقرأ القرآن أبدا، لا يستطيع هذا. فقراءة القرآن ليست حملا لأثقال وليست انشغالا بأعمال معينة، قراءة القرآن ليست هكذا، قراءة القرآن بحمد الله ومنته يسيرة مسهلة. لكن هل يقال إن من لم يقرأ كذا وكذا مقدار كذا وكذا يأثم؟ لا يمكن أن يقال هذا، لأن يصعب أن يقال هذا إلا بدليل. والله تعالى يقول فاقرأوا ما تيسر منه. من أهل العلم من قال إنه ينبغي أن لا يقل مقدار قراءته القرآن عما لو جعل القرآن عبارة عن 40 قسما، بحيث يمر كل يوم على 1 من 40 من القرآن، والذي يظهر أن التحديد في مثل هذا يحتاج إلى دليل، فيصعب أن يقال بذلك، لأنه إذا قيل بهذا فإن من لم يفعل يأثم. فكما قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى
إذا قرأ غير الفاتحة في الصلاة لا تجزئه إلا الفاتحة، لا بد أن يقرأ الفاتحة ولو نسي. نعم، يعيد الصلاة. إن ذكر أثناء الصلاة ألغى الركعة وجعل عنها بديلة، وإن لم يذكر إلا بعد الصلاة انتهت، يعيد الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن أبي قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات.
يقول شيخنا الشيخ بن باز على هذا الكلام: ما عليه دليل، وهذا الظاهر، يعني أنه لو قرأ الفاتحة واقتصر عليها فقط كما تقدم في أو كما جاء في كتاب الصلاة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لو أن إنسان قرأ الفاتحة فقط ولم يقرأ معها أي سورة يجزئ ذلك. والقول بأنه يعني لما كانت مثلا سورة الكوثر ثلاث آيات يؤخذ من ذلك أنه لا ينبغي أن يقرأ بأقل من ثلاث آيات، يعني يقرأ بقدر سورة الكوثر فصاعدا، القول بمثل هذا يحتاج إلى دليل، وليس معنى كون سورة الكوثر ثلاث آيات أنه لا يجوز أن يقرأ بشيء منها. فمثلا لو قرأ آية الكرسي أجزأته، بل لو قرأ مثلا آية الدين وهي آية واحدة لكانت أطول من سورة الكوثر. فالقول بأنه لا بد أن يقرأ كذا وكذا يحتاج إلى دليل، خاصة مع قوله لا ينبغي، ولهذا قال شيخنا رحمه الله: هذا من كيسه، يعني من اجتهاده رحمه الله. نعم.
قال سفيان: أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن ابن مسعود: ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
هذا كأن البخاري يلمح به إلى الرد على كلام ابن شبرمة السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين وهما أقل من ثلاث آيات من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وهذا على القول بأن المراد بالكفاية هنا في القيام في صلاة الليل، والقول الآخر أنها كفتاه الشر، وورد ما يدل على هذا وعلى هذا. فالحاصل أنه لو قرأ بالآيتين لكانت أقل من حيث العدد من الآيات الثلاث التي قال ابن شبرمة. فالحاصل أن قول ابن شبرمة والله أعلم ليس عليه دليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوان عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: أنكحني أبي
عن عبد الله بن عمر
عن عبد الله بن عمر قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقني به. فلقيته
فقال: ألقني به.
فقال: ألقني به.
لا، عندك ألف على القني الذي يظهر، فقال: القني، هذا اللي يظهر الظاهر من اللقاء يعني.
فقال: القني به. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قال: كل ليلة. قال: صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام في الجمعة. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر يومين وصم يوما. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل سبع ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: وقال بعضهم: في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع.
نعم.
قال: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: في كم تقرأ القرآن؟ قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زغرة عن أبي سلمة قال: وأحسبني قال: سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. حتى قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك.
في هذا الباب ذكر قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهي مشهورة. كان عبد الله بن عمرو بن العاص ذا همة عالية جدا في العبادة، ويدل على هذا ما صنعه بعد أن تزوج. تزوج امرأة من قريش، وكانت ذا حسب، واهتم لها والده عمرو بن العاص، فكان يتعاهد كنته أي زوجة ابنه، يسألها عن بعلها أي عن زوجها، عن أخبارهم بعد الزواج، فتثني عليه تقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. تقول: منذ أن تزوج وهو لم يضاجعها في الفراش، مع أنه شاب وهي شابة، لكن استمر في صيامه وقيامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهكذا لم يفتش لها كنفا يعني سترا. ومن شأن الزوج الدنو من زوجته، هذا كله ما حصل، استمر في قراءته. عمرو رضي الله عنه لما طال عليه ذلك في بعض الروايات أنه شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم شكوى، فالتقاه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن صومه: كيف تصوم؟ قال: أصوم كل يوم. وكيف تختم؟ قال: أختم كل ليلة. وجهه صلى الله عليه وسلم أول ما وجه إلى أن يصوم في كل شهر 3 أيام، وأن يقرأ القرآن مرة في الشهر، تقريبا بأن يجعله من 30 جزءا في كل يوم جزء. لكنه شاب، قال: أطيق أكثر من ذلك. فاستمر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوصله صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال: أطيق أكثر من ذلك. ما بقي شيء أكثر من ذلك أن يصوم كل يوم. في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا أفضل من ذلك. وهذا هو صيام داود عليه الصلاة والسلام. في الحديث هنا عندك: صوم 3 أيام في الجمعة، قال بعدها أفطر يومين وصوم يوما. يقول بعض الشراح: كأن هناك شيئا من عدم الضبط للمدة، لأنه في كل مدة يطلب الأكثر، فصوم يومين فطر يومين وصيام يوم هو أكثر من صيام 3 أيام في الجمعة، فلعل فيه شيء من التقديم والتأخير. ثم وجهه إلى أن يقرأ القرآن لما أصر على أن يبحث عن غير هذا، وجهه إلى أن يقرأه في بعض الروايات كل 20 يوما، طلب المزيد. في 15 يوما طلب المزيد، في 10 أيام طلب المزيد، في 7 أيام طلب المزيد، في بعض الروايات أنه قال 3، اختمه في 3. ولهذا قال البخاري رحمه الله: قال بعضهم في 3 أو في 7، وأكثرهم قال في 7، يعني في 7 ليالي. وذلك يعني أن القرآن يجعل 7 أقسام، في كل مرة يقرأ سبع القرآن، ثم السبع الثاني ثم الثالث، بحيث يقرأه في الأسبوع مرة. جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أخبره أنه ربما تقدم به السن، الإنسان في شبابه قد يتحمل، لكن قد يتقدم به السن فيضعف عن مثل هذا. ابن عمرو رضي الله عنهما قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ ابن عمرو رضي الله عنهما على بعض أهله السبع من القرآن الذي سيقرأه في النهار، كأنه يعرضه عليهم ليراجعه حتى يكون أخف عليه عند القراءة في الليل، حتى لا ينسى شيئا منه. فاستمر يقرأ القرآن على هذه الوتيرة. وكذلك الحال بالنسبة للصوم: يصوم يوما ويفطر يوما، لكن إذا أراد أن يتقوى أفطر أياما ثم حسبها، فهو يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا أراد أن يتقوى على بعض الأيام ربما أفطر 5 أيام متوالية، لكن يعوض عن هذه 5 الأيام فيما يأتي. والسبب في هذا أنه كره أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه، وإلا لو أنه قال: إني تقدم بي السن ولا أستطيع فسأخفف على نفسي، ما في هذا بأس، لكنه كره أن يغير حالا كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب البكاء عند قراءة القرآن. قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري.
لا شك أن قراءة القرآن فيها ما يحرك القلوب، ولهذا ذكر الله عز وجل صفة عباده الصالحين إذا تتلى عليهم آياتنا آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وقال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ما في القرآن من الوعد والوعيد وذكر الأحوال وذكر عظمة الرب سبحانه وتعالى وذكر شدة افتقار الإنسان وغير ذلك من الأمور التي تقتضي تحرك القلب ودمع العين، هذا في القرآن كثير جدا، وكان السلف رضي الله عنهم يتأثرون به تأثرا يبدو في قراءتهم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلوات الله وسلامه عليه، فكانت همتهم في تدبر القرآن عالية جدا، إذ هو كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلا شك أن ثمة مواضع كثيرة في كتاب الله تقتضي البكاء، مع الفرق العظيم بيننا وبينهم، فتجد الآية تحرك الواحد منهم، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع نشيجه من وراء الصفوف، يعني أنه وهو يقرأ يبكي، وربما قرأ الآية فرجع إلى بيته ومرض وعادوه عيادة المريض رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكانت تؤثر فيهم هذه الآيات تأثيرا بليغا جدا. ذكر حديث ابن مسعود وقد تقدم، والشاهد منه أن ابن مسعود رضي الله عنه لما قرأ الآية من سورة النساء قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، يعني أنه يبكي صلى الله عليه وسلم. فالبكاء لا إشكال أنه من صفة أهل الصلاح والخير ومن صفة الخاشعين، وبعض الناس يستنكر على الأئمة البكاء من قراءة القرآن، هذا من العجائب الحقيقة، لا وجه له بتاتا ابدا، نصوص الداله على البكاء من قراءه القران كثيره، لكن يحرص قارئ القران من الامام او من الماموم على ان لا يكون يعني بكاؤه عاليا وشديدا وبهيئه الصراخ والصياح، لان هذا يخرج في الحقيقه عن يعني يخرج به عن حد الصلاه ويشغل القارئ والامام والماموم، فيحرص على ان يخفي بكاءه، وإذا بكى واحتاج يعني أن يتوقف بعض الشيء ليستعيد القراءة، فكل هذا لا إشكال فيه، فلا ينكر على من يخشى، الإنكار على قلوبنا التي لا تخشى، لكن على من يبكي أن يحرص على أن لا يكون بشيء من الضوضاء الشديدة العالية جدا، لأن هذا مثل ما قلنا يعني يؤثر في يعني خشوع المصلين، وقد يخرج يعني يخرج ببكائه هذا يخرج الناس عن المقصود من البكاء من قراءة القرآن، لكن الحقيقة أن بعض الناس قد يغلب يعني قد يغلب غلبة شديدة ولا يتمكن، إذا غلب أمره لله، لكن أمر إنكار أصل البكاء خطأ، هذا خطأ لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى، والآثار كثيرة عن بكاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسلف عموما رضي الله عنهم كانوا يبكون رضي الله عنهم، وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، والآيات واضحة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، لهذا قال بعض أهل العلم هذا السجود فأين البكاء، الإنسان في هذه الآية يسجد لكن ما يبكي، فيقول هذا السجود أنت سجدت فأين البكاء الذي ذكر في الآية. الحاصل أن البكاء لا شك أنه مما يوجد عند قراءة القرآن خوفا أو رجاء أو حياء من الله عز وجل أو تدبرا في ضعف الإنسان وضعف حيلته وما يذكر في أحوال القيامة وإتيان الناس كالفراش المبثوث وكون الإنسان يأتي رب العالمين فردا، وكون الرعب الهائل يصيب البشر عند بعثتهم، وما سمى الله عز وجل القيامة في مواضع من كتابه بالطامة الكبرى والصاخة والقارعة، كل هذا لا شك أنه يدل على عظمة وشدة الموقف. وهكذا الجنة وما فيها من الحور الحسان وما فيها من الأنهار وما فيها من الرفعة. قال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. إذا نظر الإنسان إلى مثل هذه الآية ونحوها أنه يمكن أن يلقى في جهنم أو أن يأتي آمنا يوم القيامة، ما الفرق؟ الفرق هائل وشديد جدا بين هذين الحالين. ولهذا سمى الله عز وجل ذلك اليوم بيوم التغابن، الغبن فيه هائل وشديد، شخص يذهب به إلى جهنم وآخر يذهب به إلى الجنة. فالقارئ واحد من هؤلاء، إما أن يكون من أهل الجنة أو أن يكون من أهل النار. فلهذا إذا استحضر هذا الأمر وعظمة الحال لا شك أن هذا يستدعي البكاء، وإنما يبكي أهل القلوب الحية. فإذا كان صاحب قلب مثل قلوبنا فيها غفلة وفي غير، فلا ينكر على من أحيا الله تعالى قلبه، لكن كما تقدم من يبكي يبكي على حال ما يكون فيه قدر ما يستطيع، ما يكون فيه إزعاج وضوضاء وصراخ وعويل شديد، يحرص على أن يضغط نفسه قدر ما يستطيع حتى لا يشغل غيره في الصلاة. نعم. لا يتقصد، خاصة إذا كان إماما، يعني يحرص أنه ما يتقصد، لكن التباكي ذكر أن يتباكى، يعني يحرك به القلوب، لكن إذا كان إماما الأولى أنه يبقى على قراءته حتى إذا أصابه البكاء إصابة عادية. نعم، لأن التباكي لا شك أنه وارد في أمر القرآن، لكن إذا تباكى وهو إمام قد يدخل عليه شيء من يعني العجب أو إظهار ما سيأتي في الباب الآتي، إثم من رأى بقراءة القرآن، يعني قد يخشى مثل هذا، يخشى أن، لكن لو بكى بكاء اعتياديا فهذا لا إشكال، هو المقصود وهو المطلوب. أما لو كان وحده وتباكى فإن شاء الله الأمر في هذا سهل. نعم.
شوف مكتوب عندي مرايا.
نعم.
باب مرايا، مرأة ولا مرايا؟
مراءة. عندك وشو؟
باب مرايا.
لا بأس، حتى كلها الوجهان. نعم، اقرأ كما عندك.
قال رحمه الله تعالى: باب مرايا بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به.
نعم، هذا الباب ذكر هنا باب مرايا، وفي بعض النسخ باب مراءة، ومعناها فيما يظهر واحد، يعني من أظهر قراءة القرآن رياء عياذا بالله، أو تأكل به أي طلب الأكل والعياذ بالله بالقرآن نفسه، أو فخر به كما هنا، وفي بعض النسخ أو فجر به. نعم.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة.
هذا الصنف هم الخوارج، والنصوص الدالة على هذا الحال منهم كثيرة، فهم يأتون في آخر الزمان، ولهذا لم يكن في الصحابة منهم أحد رضي الله عنه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لهم: ما فيكم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد، لما ذكر قال: أتيتكم من عندي علي رضي الله عنه من مهاجرين والأنصار، ما فيكم منهم أحد، فلم يكن من الصحابة رضي الله عنهم أحد، وإنما أتى هذا في أناس بعدهم. والخوارج يظلون في الخروج مستمرين كما دل على هذا أكثر من حديث فيه أنهم كلما قطع قرن نشأ قرن منهم، يعني كلما أبيد أناس من الخوارج في وقت نبغ آخرون، قال عليه الصلاة والسلام: حتى يلحق آخرهم بالدجال، نسأل الله العافية والسلام. وفي حديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الله بن عمر ما يدل على أنهم قال عشرا، وفي الرواية الأخرى قالها 20 مرة، كلما نشأ قرن قطع، هذا قرن انتهى، كلما نشأ قرن قطع، فلما قطع القرن الثاني قال: كلما نشأ قرن قطع، حتى عدها 10، وفي الحديث الآخر حتى عدها 20، قال: حتى يلحق آخرهم بالدجال، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يدل على أن البدع قد تبدأ بداية ما ثم تنعطف عكس ما بدأته. فالخوارج من أشد الناس تعبدا ومن أكثرهم أخذا لأنفسهم بالعبادة ومن أكثر الناس قراءة للقرآن، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أو في بعض رواياته: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصيامكم مع صيامهم وصلاتهم مع صلاتكم مع صلاتهم، يعني أنهم يبالغون مبالغة شديدة في الصلاة وفي الصيام. ولهذا لما ذكر من شأنهم وحالهم أن في جبهة الواحد منهم كمثل ركب المعزة من طول السجود، يسجدون ليلا طويلا، لكن نسأل الله العافية والسلامة على حال من الغلو ومجاوزة الحد. فلهذا صار القرآن عليهم. ما إشكالهم؟ قال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الثابتة: يتعمقون في الدين، يعني أن ثمة تشددا وخروجا عن الحد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار عندهم هذا الغلو. أيضا يقرؤون القرآن في بعض الروايات يحسبونه لهم وهو عليهم، عياذا بالله. يقرؤون هذه الآيات القرآنية يحسبون أنها تشهد لهم، والواقع أنها شاهدة عليهم وضد لمقالتهم، وهذا مما يبين لك بعض الوصف الموجود فيهم. قال صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان، أي أنهم في كثير من الأحيان صغار السن، شباب، الغالب عليهم أنهم يكونون من الشباب. والشاب الأصل أنه في مرحلة تعلم لا في مرحلة قيادة، لكن الخوارج يقودون الأمور في نظرهم ويبادرون إليها، فلهذا يحدث عندهم من قلة العلم وقلة البصيرة شيء كثير، ومن هنا صار عندهم جملة من الأمور والضلالات والأخطاء المعروفة في كتب الملل وغيرها والفرق، دال على ما عندهم من الجهل الشديد، كإلزامهم المرأة بقضاء الصلاة إذا طهرت من الحيض. هذا أمر ابتدعوه واخترعوه لا أصل له، وجملة من الأمور التي حرموها ومنعوا منها وليس لها أصل، ولهم بقايا موجودة كالإباضية في عمان. وكل من نحى نحو الخروج على جماعة المسلمين أو قال بتكفير صاحب الكبيرة وسلك هذه المسالك فإنه معدود في الخوارج، والحديث الذي أوردناه يدل على أنهم يظلون في الخروج إلى آخر الزمان، إلى أن يلحق آخرهم بالدجال، نسأل الله العافية والسلامة. سفهاء الأحلام، عقولهم عقول السفهاء، أهل الطيش وعدم الفهم، فهذه من الصفات اللازمة لهم، صغر في السن ومن جهة العقل سفه في العقل. كلامهم يقولون من خير قول البرية، يقول ابن حجر: هو من المقلوب من قول خير البرية: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الرمية أي المرمية، يعني أن السهم إذا ضرب المصيدة كالأرنب ونحوها مرق منها، بحيث أنه يضربها مع جنب ثم يخرج من الجنب الآخر. يقول صلى الله عليه وسلم إنهم في خروجه من الإسلام كهذا السهم، عياذا بالله، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال الثابتة في الصحيحين: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فأمر بقتلهم وأخبر أنه إن أدركهم قتلهم صلى الله عليه وسلم قتلا ذريعا. فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. ما علاقة الباب الحديث بالباب؟ أن هؤلاء فجروا في أمر القرآن وتجاوزوا الحد في قراءة القرآن، والباب معقود لمن راء عياذا بالله فصار يقرأ رياء، أو لمن تأكل بحيث يقول: أنا أقرأ لكم إن أعطيتموني مالا، أعطوني مقدار كذا وأنا أقرأ لكم. قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: ولا يدخل في هذا تعليم القرآن. قال: تعليم القرآن لا بأس به، وذكر حديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فتعليم القرآن لا بأس أن يأخذ عليه أجرا، وهكذا الرقية لا بأس أن يأخذ عليها أجرا، لكن لو قال: أنا سأقرأ مثلا سورة البقرة، أعطوني عليها 100 ريال، أعطوني على قراءة هذه قراءة مجردة 500 ريال، وإلا فلن أقرأ، هذا تأكل بالقرآن، بخلاف الرقية فهي قدر زائد، بخلاف التعليم فهي قدر زائد. وهكذا من فجر بالقرآن عياذا بالله كالخوارج وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق.
أول حديث شرح، وهكذا اللفظة الأخرى في أنه تحقر الصلاة مع صلاتهم، يعني تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، أنه رغم أن صلاتكم طويلة ولكم نصيب من الليل ولكم نصيب من القراءة، إلا أنهم يصلون صلاة أشد وأطول وأبلغ من صلاتكم، حتى إن صلاتكم مع كونها طويلة، كلام وجه للصحابة رضي الله عنهم، إلا أنكم تقولون صلاتنا هذه مع طولها تحقر عند صلاتهم، لأنهم يصلون صلاة طويلة أطول من صلاة الصحابة. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فليس العبرة مجرد الإطالة أو بالكثرة، إنما العبرة أن تكون على السنة. فقال عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل. النصل هو حديدة السهم، الحديدة التي تركب في السهم هي المرادة بالنصل. إذا رماها الرامي الجيد اخترقت المرمية هذه، كالأرنبي أو الغزالي أو غيرها أو حمار الوحش، اخترقتها ولم يتأثر السهم، كما في الحديث في اللفظ الآخر: قد سبق الفرث والدم. يعني أنه رغم أنه اخترق هذا الغزال أو هذا الحمار الوحشي، إلا أنه إذا نظر في سهمه وإذا به نظيف، لم يأتي فيه فرث ولا دم، لأنه قد شقه بسرعة، فمن سرعته لم يعلق به شيء من الدم، وهذا من قوة الرمية. يقول عياذا بالله: خروج الخوارج كهذا، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح والخشبة التي تكون في حديدة السهم فلا يرى شيئا، وينظر في الريش، يعني يجعلون ريشا من هنا وريشا من هنا يكون على السهم، ويتمارى في الفوق. الفوق هو موضع الوتر، لم يتأثر مطلقا بشيء من الفرث أو بشيء من الدم لقوة الرمية. قال: كذلك هم خروجهم سريع، نسأل الله العافية. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن الخوارج يكفرون، وهو رأي بعض أهل العلم أن الخوارج يعدون كفارا لقوله: يخرجون من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. واستدلوا أيضا بأحاديث أخرى كحديث: قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء. قالوا: كل هذا دال على أن الخوارج يكفرون، ولكن كما قال شيخ الإسلام أكثر أهل العلم على أنهم لا يكفرون، ولم يكفرهم علي رضي الله عنه، لم يكفر الخوارج، وهو أفقه الناس في أحوالهم لأنه ابتلي بهم رضي الله عنه، فلم يعاملهم معاملة المرتدين. وهكذا ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنه صلوا خلف بعض الخوارج كنجدة ونحوه، فكذلك دفعوا لهم الزكاة حين استولوا على بعض البلاد كما كان يفعل سلمة بن الأكوع، وكانوا يسألون الصحابة فيفتيهم الصحابة، كما يقول شيخ الإسلام: سؤال المسلم للمسلم، يفتونهم كما يفتي المسلم أخاه المسلم، لكن لا شك أنهم على حال من البدعة الشنيعة، وأنهم ملومون لوما عظيما. وجاء في الحديث أنهم عياذا بالله كلاب النار، وفي بعض الروايات كلاب أهل النار، فهم مشهود لهم بالنار، لكن كثير من أهل العلم يقول إنهم ليسوا مرتدين، لكن عندهم هذا الغلو والمبالغة والتنطع. والشرع منع الناس من طرفين خبيثين: الطرف الأول طرف المبالغة، والخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجبه فأراد أن يزيد عليه، هذا تعدي وخبث وشر، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من كل هدي. الطرف الثاني هدي أهل الجفاء الذين ينتهكون أحكام الله عز وجل وما أمر به، ويجاهرون بمنكراتهم، بل ويدعون إليها، ويحرضون الناس عليها، ويزينونها للناس، ويدعون إليها أهل السفه والطيش، ويزينونها للناس ولا يستحون ولا يخجلون، في صحف وفي قنوات وفي خروج عام أمام الناس بلا حياء وبلا خجل. هؤلاء وأولئك الخوارج والجفاة جميعا انتظمهم حديث عنه عليه الصلاة والسلام بوصفهم بأنهم شرار الأمة، وهذا اللفظ له شأن كبير فيه بيان أن من خرج عن الوسط، وما الوسط؟ ليس الذي يهواه أهل الليبرالية والفساد والفجور والدعوة إلى قلة الأدب والوقاحة، يقولون نحن الوسطيين. لا، أنتم لستم من الوسط في قليل ولا كثير. أنتم كما قال صلى الله عليه وسلم: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا حذو القذة بالقذة. فأنتم نوع من الأشرار اجترأ على حدود الله ونشر المنكرات ولم يستحي ولم يخجل، فأنتم أشرار. والخوارج أشرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في الخوارج شرار أمتي، وهذا اللفظ له شأن كبير، يدل على أن من خرج عن الحد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبالغة والزيادة كفعل الخوارج، أو انتهك أحكام الله ولا سيما مع الوقاحة وقلة الأدب والمجاهرة والدعوة إلى ما عليه كفرة الغرب في شأن النساء وخلطهن بالرجال ونحو ذلك، أنه من الأشرار. فدل على أن الشر يكون في الزيادة والمبالغة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الجرأة على أحكام الله. ولهذا جاء الحديث بأن هؤلاء شرار الأمة وأولئك شرار الأمة، وإنما الخير خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن بالغ فهو من الأشرار، ومن جفى ولا سيما مع الدعوة إلى جفائه والتهويم من شأن السنة والترغيب في المجاهرة بالباطل فهو من الأشرار. كل هؤلاء من الأشرار، فلا إفراط ولا تفريط، وإنما المنهج الوسط، والوسط ليس دعوة، الوسط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال بغير هذا القول فإنه لا يعقل، لأن يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على غير الوسط، لأن الوسط هو الحق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على الوسط، فمن زاد فهو من الأشرار، ومن جفى فهو من الأشرار، بل يلزم هديه صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر أو خبيث وريحها مر.
تقدم الحديث وتقدم شرحه، لكن يقول شيخنا رحمه الله في الجملة الأخيرة في تمثيل المنافق بالحنظلة: طعمها مر أو خبيث وريحها مر، يقول الصواب: لا ريح لها وطعمها مر. هذا اللفظ تقدم. الريحانة الحنظلة لا ريح لها، ومن حيث الطعم طعمها مر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب.
علاقة الحديث بالباب أن المنافق الذي يقرأ القرآن من أهل الفجور، أنه قال: من قرأ القرآن أو فجر به، من رأى بالقرآن أو فجر به أو تأكل به. المنافق إذا قرأ القرآن فهو من أهل الفجور بلا شك، وهكذا الخوارج من قراء القرآن، هؤلاء من أهل الفجور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام وأبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال: النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران، ولم يرفعه حماد بن سلمة وآبان. وقال غندر عن شعبة
ولم يرفعه
حماد بن سلمة وآبان.
وأبان، نعم بدون مد، وأبان.
ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان.
نعم.
وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران: سمعت جندبا قوله. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله، وجندب أصح وأكثر.
نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها.
قرأ خلافها. سقطت عندك؟ سمع النبي قرأ صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها.
عن النزال بن سبرة
عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن، فقرأ أكبر علمي. قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم.
في هذا الباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ القرآن ما كانت القلوب مؤتلفة أي مجتمعة، فإذا حصل الخلاف قال شيخنا إذا كان هذا يقول معناها كذا يعني الآية، وهذا يقول معناها كذا فليقوموا. هذا الخلاف في معنى الآية قد يؤدي إلى التنازع بل قد يؤدي إلى القتال، فما دامت القلوب مؤتلفة عليه فإن الناس يقرؤونه، فإذا حصل شيء من الخلاف فيه فليقوموا حتى لا يتمادى بهم هذا إلى ما هو أشر من القتال أو من تكفير بعضهم بعضا. ومعاني القرآن ولله الحمد واضحة، وإذا جهل شيء من معاني الآيات فلترد إلى أهل العلم ليبينوها، أما أن يختلف الناس ويكذب بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا فلا يحل هذا، القرآن يجمع ولا يفرق. وكذا اللفظ الآخر اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. ذكر بعد ذلك حديثا ختم به هذا الكتاب كتاب فضائل القرآن، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلاف قراءة هذا الرجل، فأخذ بيده فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال عليه الصلاة والسلام كلاكما محسن، كما تقدم أن القرآن نزل على 7 أحرف وأنه لا ينكر هذا على هذا وهذا على هذا. فقرأ يقول الراوي أكبر علمي يعني أغلب ما أتذكر أنه قال فقرأ فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم، فدل هذا على أن الخلاف في الآيات القرآنية ومعانيها ونحو ذلك أنه يسبب الهلاك، وأن الواجب على من قرأوا القرآن وصار عندهم شيء من النزاع والخلاف فيه أن يقوموا ولا يواصلوا المجلس، لأن ذلك قد يسوقهم إلى شر عريض. وبذلك يكون انتهى ولله الحمد كتاب فضائل القرآن، ونستأنف بعونه تعالى على الترتيب، كنا نأخذ كتبا محددة من الصحيح لكن بحول الله في ما يجد على خير إن شاء الله سنواصل إن كتب الله عمرا ويسر حتى ينتهي صحيح البخاري بالترتيب نفسه، سنبدأ في كتاب النكاح وما بعده إن شاء الله.